أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقينا الأقوال التي مرت والقول الذي اختاره المحقق النهائي، وهو أن المورد محكوم بالتخيير عقلا من دون أن يكون محكوما بأي حكم ظاهري شرعي، باعتبار أنه لن يثبت جريان الوراء الشرعية ولا إطالة الإباحة لما تقدم لأسباب المتقدمة، محذور ثبوتي أو محذور إثباتي، كما أنه لم يدل دليل على التخيير الشرعي في محل الكلام على ما تقدم. قاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة هذه أيضا غير تامة، وعليه فحينئذ لم يثبت كون المورد محكوما بحكم شرعي ظاهري. حينئذ نبقى نحن والعاقل، العقل ماذا يحكم؟ الظاهر انه لا شك في ان العقل يحكم بالتخيير بين الفعل وبين الترك، لكن ليس معنى الحكم بالتخيير العقل في المقام هو الحكم بالالزام باحد الامرين، كما هو الحال في باب التزاحم عندما يحكم العقل في حالات التساوي وعدم وجود ميزة، كما هو المفروض في محل كلامنا فعلا يحكم العقل هناك بالتخيير بين الواجبين المتزاحمين. لكن الحكم بالتخيير هناك معناه الإلزام بأحد الأمرين، معناه الإلزام بأحد الأمرين. هنا التخيير العقلي لا يراد به ذلك، لا يراد به الإلزام بأحد الأمرين، وذلك لما تقدم من أن هذا غير معقول باعتبار أن أحد الأمرين حاصلا قهرا وبالضرورة، فلا معنى لتعلق الطلب به، بل لا يعقل تعلق الطلب به لأنه من بعد طلب الحاصل، أحد الأمرين حاصل قهرا، فلا معنى لأن يتعلق الطلب به. فليس المراد بالتخيير هنا بمعنى أن العقل يحكم بماذا؟ بالإلزام بأحد الأمرين، وإنما المراد به حسب رأي المحقق النعيمي قدس الله نفسه هو التخيير التكويني الطبعي، أو ما يعبر عنه في بعض عباراته باللا حرجية العقلية، أنه لا حرج من أن تفعل ولا حرج من أن تترك، عدم وجود حرج في كل منهما، فهو تخيير طبيعي تكويني وليس تخييرا بمعنى الإلزام لأحد الأمرين. هذا هو الرأي الأخير، والظاهر أن هذا هو الصحيح، أن هذا هو الصحيح في محل الكلام، بمعنى أن العقل هو الحاكم للتخيير فقط، وأنه لا تجري كل الأصول المتقدمة المشار إليها سابقا، بل حتى ما تقدم سابقا وذكرناه من جريان الوراء العقلية أيضا يمكن التشكيك فيه، كما هو رأي المحقق الأمين، لأنه لا يرى عدم جريان الوراء مطلقا لا الشرعية ولا العقلية. هنا قبل مدة ذكرنا بأنه قد يقال مثلا أنه لا مانع من جريان الوراء العقلية في محل الكلام، وإن كان هناك مانع ثبوتي أو إثباتي من جريان الوراء الشرعية، لكن الظاهر أن الوراء العقلية أيضا يمكن التشكيك في جريانها في المقام، باعتبار أن موضوع الوراء العقلية وإن كان محققا في محل الكلام بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين على ما تقدم، موضوع الوراء هو عدم البيان الجهل، وهذا متحقق بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين على ما تقدم. لكن واضح أن الوراء العقلية إنما تجري لملاك قبح العقاب بلا بيان، إنما تجري لغرض التأمين من ناحية العقاب المحتمل، وفي محل الكلام يقطع بعدم العقاب. من هنا يستشكل في جريان الوراء لكي تكون مؤمنة من ناحية العقاب المحتمل. هذا إنما يصح عندما يكون هناك احتمال للعقاب. عندما يكون هناك احتمال للعقاب حينئذ تجب الوراء العقلية للتأمين من ناحية ذلك العقاب المحتمل. أما في الموارد التي يقطع فيها بعدم العقاب كما فيما نحن فيه، يقطع بعدم العقاب، هناك قطعا لماذا بعدم العقاب، حينئذ ما معنى أن تجر البراء للتأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية العقاب المحتمل. العلم الإجمالي بحسب الفضل لا أثر له في المنجزية، ولا ينجز شيئا على الإطلاق، لا ينجز الموافقة القطعية، ولا ينجز حرمة المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على كل منهما، كما أنه لا ينجز ماذا؟ حرمة وجوب الموافقة الاحتمالية. لماذا؟ لأن الاحتمالية موافقة الاحتمالية حاصلة قهرا، حاصلة بطبع القضية حاصلة الموافقة الاحتمالية، مهما فعل المكلف فالمخالفة الاحتمال في الموافقة الاحتمالية تتحقق متحققة. فحينئذ لا معنى لأن يقال أن العلم الإجمالي ينجز ما هو متحقق، ينجز ما هو ثابت. فالعلم الإجمالي في محل الكلام ليس له أي أثر، أي أثر ليس له. ومن هنا قد يقال بأنه البراءة العقلية لا تجري لأنها تؤمن من ناحية أي شيء، أي شيء تنجز على المكلف حتى تأتي الوراء العقلية وتؤمن من ناحيته. ومن هنا يشكك في جريان الوراء العقلية في محل الكلام، ويكون الرأي الأخير اللي يختار المحقق النعيمي وهو عدم جريان الأصول مطلقا، عدم جريان الأصول مطلقا، طبعا باستثناء الاستصحاب اللي الكلام سيأتي الحديث عنه قريبا، عدم جريان الأصول مطلقا في محل الكلام، وأن الحكم بالتخيير حكم عقلي صرف، حكم عقلي صرف ملاكه، هذا ملاكه عدم قدرة المكلف على ماذا؟ عدم قدرة المكلف، يعني عدم قدرة، يعني أن كون أحد الأمرين لا بد منه عقلان، أحد الأمرين لا بد منه عقلان، وعدم قدرة المكلف على الجرح بين الأمرين بين الفعل والترك، فحينئذ يستقل العقل ويخير المكلف بينهما. لكن هذا التخيير كما قلنا ليس معناه الإلزام بأحد الأمرين، وليس بملاك عدم البيان، ليس بملاك عدم البيان، وإنما بملاك أن المكلف غير قادر على أن يجمع بين الأمرين، وهو في واقعه لا يخلو من أحدهما. العقل يقول خير، لا حرج في هذا ولا حرج في هذا، ليس مفاد التخيير العقلي في المقام أكثر من ماذا؟ أكثر من اللا حرجية العقلية. هذا ما يرتبط بالأقوال المتقدمة. بعد ذلك تعرضوا للبحث عن جريان الاستصحاب في محل الكلام. لنفترض أن الوراء لا تجري، وصارت الإباحة لا تجري، تخيير أيضا لم يدل عليه دليل التخيير الشرعي، لكنه هل يجري الاستصحاب في محل الكلام او لا يجري الاستصحاب في محل الكلام؟ طبعا اذا جرى الاستصحاب في محل الكلام سوف يثبت لنا نتيجة الوراء، يثبت لنا الوراء بعبارة اخرى، لان الاستصحاب به شرعي على تقدير ريانا، حينئذ يكون حال حال ما اذا جرت الوراء الشرعية يثبت لنا ذلك. هل يجري الاستصحاب في محل الكلام او لا يجري؟ مثلا في موارد دوران الامر بين المحذورين بنحو الشبهه الحكميه، بنحو الشبهه الحكميه عندما يكون الاشتباه والترتيب ناشئ من الامر يرتبط بالشارع حتى تكون الشبهه حكميه، ومن قبيل مثلا تعارض النصين او فقد النص او اجمال النص، قد نفترض ان اجمال النص يورث ماذا؟ تردد بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم. حينئذ تكون هذه شبهة حكمية. في موارد الشبهة الحكمية يقع الكلام في انه هل يجب استصحاب عدم جعل الوجوب المحتمل واستصحاب عدم جعل الحرمة المحتملة او لا يجب الاستصحاب، او لا يجب هذا الاستصحاب. اذا كان دوران الامر بين المحذورين بنحو الشبهة الموضوعية، نحو الشبهة الموضوعية كما فيما إذا فرضنا أنه حلف على السفر لكن شك في أنه هل حلف على الإتيان بالسفر أو حلف على ترك السفر، فيدور السفر عقد السفر بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم، فيدخل في محل الكلام. لكن منشأ الاشتباه والشك هو اشتباه خارجي ما له علاقة بالشارع، الشبهة ليست حكمية وإنما هي شبهة موضوعية. فيقع الكلام أنه هل يمكن إجراء استصحاب عدم تعلق الحلف بالسفر واستصحاب عدم تعلق الحلف بترك السفر أو لا يجري؟ على غرار ما تقدم هل تجري البراءة لنفي الوجوب والبراءة لنفي التحريم أو لا؟ هل تجري إصالة البضاعة في هذا الطرف وفي هذا الطرف؟ على ما تقدم سابقا الاستصحاب هنا هل يجري في الطرفين الاستصحاب النافي لكل واحد منهما، استصحاب عدم جعل الوجوب واستصحاب عدم جعل الحرمة في الشبهة الحكمية، أو استصحاب عدم الحلف على السفر واستصحاب عدم الحلف على ترك السفر؟ هل يمكن أن يجري هذا الاستصحاب في الطرفين أو لا؟ هذا هو محل الكلام. محقق النائمي ذكر بأن الاستصحاب وإن كان هو مثل إطالة الوراء وليس مثل إطالة الإباحة على ما وضحه سابقا، بمعنى أنه هو إجراؤه في أحد الطرفين لا يغني عن إجرائه في الطرف الشنو؟ الطرف الآخر. إطالة الوراء هكذا كانت، إجراء إطالة الوراء في هذا الطرف لا يغني عن إجرائها في الطرف الآخر، وليس الاستصحاب من قبيل إطالة الإباحة التي ذكر هناك، لأن إجراءها في الفعل يكفي. لماذا؟ لأنه هي تثبت تساوي الفعل والترك لماذا؟ في الإباحة وفي الترخيص، ومن هنا جعلها منافية علما منافية للمعلوم بالإجمال. يقول الاستصحاب وإن كان هو من قبيل الوراء، وهو التزم بماذا؟ من قبيل الوراء، وبقطع النظر عن الموانع الأخرى التي لأجلها منع من جريان البراءة في المقام، هو من هذه الناحية لا مانع من جريانه. لماذا؟ لأنه يجري في كلا الطرفين، وإجراءه في أحد الطرفين لا يغني عن إجرائه في الطرف الآخر، فيكون حاله حال البراءة لا حال إطالة الإباحة. قل هو وإن كان كذلك إلا أنه أي الاستصحاب لما كان من الأصول التنزيلية، لما كان من الأصول التنزيلية اللي
مفادها وتنزيل مبداها منزلة شنو؟ منزلة الواقع اللي هي فيها نوع من الإمارية، بناء على أن الاستصحاب من الأصول التنزيلية كما هو رأيه، حينئذ لا يمكن الجمع يقول بين مؤدى الاستصحاب في الطرفين، بين مؤدى الأصل في الطرفين، وبين ماذا؟ وبين العلم الإجمالي بالإلزام، لا يمكن الجمع بينهما. وذلك لأن البناء على عدم وجوب الفعل، إذا أجرينا الاستصحاب في طرف الوجوب ونفينا وجوبه بالأصل، ولو إطالة عدم الجعل، عدم جعل الوجوب بناء على جريان الاستصحاب بهذا الشكل، البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمة الفعل، يعني الاستصحاب كلام شنو يجري في الطرفين، البناء على عدم وجوب الفعل والبناء على عدم حرمة الفاعل اللي هو مؤدى الاستصحابين في الطرفين، البناء على عدمهما واقعا كما هو مقتضى كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية، مقتضى كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية هو ماذا؟ تنزيل مؤدى الاستصحاب من جهة شنو؟ الواقع. مؤدى الاستصحاب هو عدم الوجوب، يبني على ماذا؟ على عدم الوجوب واقعا، يبني على عدم حرمة الفعل واقعا. يقول هذا البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمة الفعل واقعا، هذا لا يجتمع مع العلم بوجوب أحدهما شنو؟ واقعا. يعني المكلف عالم بماذا؟ عالم بأن هناك إلزام إما متعلق بالفعل اللي هو معنى الوجوب، وإما متعلق بالترك اللي هو معنى شنو؟ الحرمة. إذن المكلف بمقتضى علم الإجمال هو عالم بثبوت واحد منهما واقعان، عالم بثبوت واحد منهما واقعان. فكيف يجتمع هذا العلم بثبوت أحد الأمرين من الوجوب والتحريم واقعان مع البناء على عدم كل واحد منهما واقعا؟ يقول هذان أمران لا يجتمعان، ولا يمكن الجمع بينهما. ولذا يقول بأن الأصول التنزيلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي بقطع النظر عن لزوم المخالفة العملية من جريانها وعدم لزومها. قل المحذور ليس في أنه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي الوقوع في المخالفة ماذا؟ العملية. لا، حتى لو فرضنا أنه لم يلزم من جريانها الوقوع في المخالفة العملية، فهذا مع ذلك نمنع من جريانها. لماذا؟ لهذا المحذور الذي ذكره. يكون حالها بعبارة أخرى حال الإمارات، كما نمنع من جريان الإمارات في أطراف العلم الإجمالي، أيضا نمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. وطبعا هذا يؤدي إلى التعارض بين الاستصحابين، وبالتالي ماذا؟ تساقط الاستصحابين، يؤدي إلى تعارض بين الاستصحابين وتساقطهما. لماذا؟ لأنه البناء على عدم كل منهما هذا لا يجتمع مع العلم بثبوت ماذا؟ أحدهما، لا يجتمع مع البناء على ثبوت أحد، مع العلم بثبوت أحدهما واقعا. ومن هنا يقع التعارض بين الصحابة، كل منهما لا يمكن أن يجري لأنه يخالف ماذا؟ العلم الإجمالي بثبوت أحدهما. جريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجع، هذا من التعارض والتفاقم، سيتفاقطان في محل الكلام. ثم يقول بعبارة أخرى أنه في المقام وإن كان لا يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين المخالفة العملية، لا يلزم مخالفة عملية، يجوز استصحاب عدم الوجود، يجوز استصحاب عدم الشنو؟ عدم التحريم باعتبار ان الموافقة العملية القطعية هذه هو غير قادر عليها. واجرى 100 اصل مؤمن هو غير قادر على المخالفة شنو العملية القطعية ماشي، وغير قادر ايضا على الموافقة العملية شنو القطعية لهذا العلم الإيماني. الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية امر قاري، حاصلان قهران حاصلان قهران، وعليه فلا يكون منع من جريان الاستبحاث في محل الكلام من جهة انه يترتب على جريانهما في الطرفين الوقوع في المخالفة شنو العملية، محذور المخالفة تجويز المخالفة العملية، لا الأمر ليس هكذا. حتى بقطع النظر عن ذلك نمنع من جريان الاستبحاث المقام، وذلك لأنه يلزم المخالفة يقول التزامية، يلزم من جريان الاستبحاث الطرفين المخالفة التزامية باعتبار أن البناء على معدل استصحابين كما ذكر هذا ينافي الموافقة الالتزامية للمعدوم بالإجمال، لأن التصديق بهذا المعدوم بالإجمال والتبين بهذا المعدوم بالإجمال هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع إجراء الاستصحاب في الطرفين. المعلوم بالإجمال هو الإلزام، أن هذا الفعل تعلق به الإلزام، هذا هو المعلوم بالإجمال. يقول التصديق بذلك لا يجتمع مع ماذا؟ مع إجراء الاستصحاب في الطرفين، بناء على أنه من الأصول التنفيذية، لأن إجراء الاستصحاب في الطرفين بناء على ذلك معناه ماذا؟ البناء على عدم ثبوت كل منهما واقعا، هذا معنى البناء على عدم ثبوت كل واحد منهما واقعا، هذا لا يتبع مع التبين والتصديق بالمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو ثبوت أحدهما واقعا. وكيف يتبع التبين والتصديق لثبوت أحدهما واقعا مع البناء على عدم ثبوتهما واقعا؟ هذه ليست مخالفة عملية، هذه مخالفة التزامية. ويقول لأجل ذلك حينئذ لا يمكن أن نلتزم بجريان الاستصحاب في الطرفين، فيكون جريان الاستصحاب في الطرفين مشكل. طبعا هذا المحذور ليس موجود في إفادة الوراء، بناء حتى لو حتى لو قلنا بإمكان جريان هذا المقام، هذا المحذور ليس موجود في إفادة الوراء، لأن إفادة الوراء ليس من أصول التنزيلية، إفادة الوراء ليس لها نظر إلى الواقع، لا تنزل معداها منزلة ماذا؟ منزلة الواقع، وإنما هي ناظرة إلى مقام الجري العملي، تشخيص وظيفة ظاهرية في مقام الشكل المكلف حتى لا يبقى متحيرا ومترددا عندما يشك الواقع. فهي عندما تجري لا تقول للمكلف أنت إذني على ماذا؟ على عدم التكليف واقعا، عدم الوجوب واقعا، وعدم الحرمة ماذا؟ واقعا، حتى يكون ذلك منافيا للعلم الإجمالي لثبوت أحدهما واقعا. الوراء ليس هكذا، ولذا من هذه الجهة لا محذورة في جريان الوراء في كل من الشنو من الطرفين، وحيث أنه لا يلزم منها مخالفة عملية كما تقدم فلا محذورة من جريانها مثلا، لكن الاستصحاب ليس هكذا لأنه أصل تنزيلي ومفاده البناء على أن معدل الاستصحاب هو الواقع، تنزيل معداها منزلة الواقع، هذا لا يجتمع مع المعلوم بالإجمال، ومن هنا يقع التعارض بين الاستصحابين ويتساقطان. هذا الذي يراه المحقق النعيم، فهو يمنع من جريان الاستصحاب لهذا السبب، لكون جريانه في الطرفين منافيا أو موجبا لماذا؟ لتجويز المخالفة الالتزامية بالمعلوم بالإجماع، وهذا غير ممكن، يعني لا يمكن جريانا، لأنه يصطدم مع ماذا؟ مع العلم الإجمالي بأن أحد الأمرين ثابت واقعا. في المقابل السيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى إمكان جريان الاستصحاب في محل الكلام، وهو يرى أنه لا مانع من جريان، وليس في جريانه أي محذور، لا يوجد أي محذور، سواء لا يوجد في المقام محذور من جريان الاستصحاب، لأنه لا يلزم من جريان إلا نفس ما يلزم من جريان ما لا وراء الطرفين، ما فرق بينهما عنده، إلا نفس ما يلزم من جريان وراء الطرفين، هو يرى جريان الوراء في ما لا الطرفين، هذا يقول هو من قبيل الوراء الذي يمنع من جريان الوراء أو الاستصحاب في أطراف العلم الإجبالي هو المخالفة العملية، وحيث أن هذه لا تلزم في محل الكلام فلا مانع من جريان كل منهما، لا مانع من جريان كل منهما، فهو يرى جريان الاستصحاب في محل الكلام. يظهر من السيد الشهيد قدس الله نفسه في مقام التعليق على هذه الكلمات، يظهر منا أن الخلاف في هذه المسألة يتني على ما هو المختار في باب الاستصحاب، في أن الاستصحاب هل هو أصلا تنزيلي مطعم بشيء من العمارية، أو أنه لا ليس كذلك أصلا عمليا محض. فعلى الأول لا يجوز الاستصحاب إذا كان أصل تنزيلي ومطعم بشيء من العمارية، لا يجوز الاستصحاب في محل الكلام، بينما على الثاني لا مانع من جريانه في محل الكلام. أقول قد يفهم هذا من عبارة المختصرة في محل الكلام أن القضية قضية مبنائية، والظاهر والله العالم أنه يشير إلى كون أملنا إلى هذا الشيء، أن المحقق النعيمي يرى أن الأصل تنزيلي، فحينئذ يكون حاله حال الإمارات، كما أن الإمارات لا تجري في أطراف العلم الإجمالي وإنما تتعارض وتتفاقم، كذلك ماذا؟ كذلك الاستصحاب. إذا لم نقل بذلك حينئذ لا مانع من جريان يكون حال حال الوراء، فإذا قلنا بأنه لا مانع من جريان البراءة في الطرفين فلا مانع من جريان الاستصحاب في الطرفين، بينما يبدو أن الأمر ليس هكذا، طبعا إذا كان مقصود هذا. وإنما الظاهر أن المسألة مبنية على ما ذكره المحقق النعيمي، وهو أنه هل نلتزم بجواز المخالفة الالتزامية؟ مخالفة الالتزامية فيها بحث، هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ المخالفة الالتزامية ولو في مثل محل الكلام، هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ محقق النعيم يرى عدم جوازها، يرى عدم جواز المخالفة الالتزامية، وحيث أنه يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين الوقوع في محذور المخالفة الالتزامية للتكليف المعلوم بالإجمال، ولذا هو يمنع من ماذا؟ من جريان الاستصحاب في المقام. بينما السيد القوي قدس الله نفسه لا يرى محذور في ماذا؟ في المخالفة الالتزامية من مناطق المخالفة العملية، وحيث أنها ليست لازمة، لا تترتب على إجراء الاستصحاب، فحينئذ لا محذور إلا من ناحية المخالفة الالتزامية، وهذه ليست محذورة، هذا ليس محذورا، ولذا كلامه ولذا بنى على جواز إجراء الاستصحاب في محل الكلام. ويفهم من كلمات السيد الخوي هذا المطلب، لأنه ذكر بأنه قد يقال أن جريان الأصول النافية كالبراءة أو الاستصحاب، بعد أن التزم بجواز جريان الاستصحاب في المقام قد يقال بأن هذا ينافي ماذا فيه مخالفة للعلم الإجمالي، بأن أحد الأمرين ثابت واقعا، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب في الطرفين؟ وهل إجراء الاستصحاب في الطرفين إلا مخالفة للعلم الإجمالي بثبوت أحد الأمرين؟ على ما بين المحقق النائب هو ناظر إليه كأنه، ويجيب أن هذه ليست إلا مخالفة التزامية ولا معذورة في ذلك، لا يلزم من ذلك إلا مخالفة التزامية، وهذه لا شك المحذور يمنع من جريان هذه الأصول في محل الكلام. فالظاهر أن المسألة مبنية على هذا، أنه نجوز المخالفة الالتزامية أو لا نجوز المخالفة الالتزامية. وأما ما قد يقال من منع جريان الاستصحاب في محل الكلام باعتبار أنه لا تترتب ثمرة على جريانه في محل الكلام، والأصل العملي في الاستصحاب يشترط في جريانه ترتب ثمرة على ماذا؟ على جريانه، وإلا فلا معنى لجريانه في مورد من الموارد، لا معنى للتعبد الشرعي ببقاء الحالة السابقة عندما تكون متيقنة سابقا ومشكوكة لاحقا، إلا إذا كان هناك تترتب ثمرة على ماذا؟ على جريانه. وفي محل الكلام يقول لا تترتب ثمرة على جريان الاستصحاب، لا تترتب ثمرة، أي ثمرة تترتب على جريان الاستصحاب؟ عدم التحريم واستصحاب عدم ماذا؟ عدم وجوب، لا تترتب أي ثمرة. لماذا؟ لأنه نفس الأمور التي كانت موجودة قبل إجراء الاستصحاب هي موجودة بعد حين وبعد إجرائه، لا يتغير شيء، لا يتغير شيء، وقبل ذلك لم يستند الشيء على ماذا؟ على المكلف حتى يأتي الاستصحاب ويؤمن من ناحية شنو؟ من ناحية ما تنجز على المكلف، وهذا غرض الاستصحاب. الاستصحاب يأتي لغرض ماذا؟ لغرض نفي احتمال الوجوب، ونفي احتمال ماذا؟ ونفي احتمال التحريم. لماذا ينفي احتمال التحريم؟ لأنه يريد أن يثبت عدم منجزيته، وأنه لا يترتب على مخالفته شيء. لكن عندما نفترض أن احتمال الوجوب هو أساسا لا يترتب عليه شيء، العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم لا يترتب عليه شيء أصلا، فلا معنى لجريان الاستصحاب لغرض ماذا؟ لغرض نفي التنجيز، لأنه لا تنجيز في الواقع حتى ينفي ماذا؟ ينفي التنجيز ويؤمن من ناحية التنجيز. أقول هذا الكلام يبدو أنه يعني لا يصح في المقام، وذلك لأن المقصود في المقام هو إجراء الاستصحاب على غرار إجراء ماذا؟ إجراء البراءة في محل الكلام على غرارها. وقلنا أن إجراء البراءة في المقام لا فيه محذور ثبوتي، ليس فيه محذور ثبوتي. لماذا؟ لأنه إجراء البراءة، الغرض من إجراء البراءة في المقام هو إجراء في كل قرار، يعني عندما نأتي إلى هذا الطرف نجري البراءة في هذا الطرف على حدة، نلحق هذا الطرف ونجري البراءة فيه، أي فرق بين البراءة وبين الاستصحاب في هذا الطرف؟ وقلنا بأنه في كل طرف من الممكن أن الشارع يجعل التكليف ظاهريا بإيجاب شنو؟ بإيجاب الاحتياط، بلحاظ الوجوب من الممكن أن الشارع يجعل الوجوب الظاهري اللي هو معناه شنو؟ وجوب الاحتياط بالفعل، هذا أمر ممكن، الشارع يلزمني بالفعل بالدارع والدين المحجور، أنا ألزمك بالفعل أو يلزمني بالتعرف مفروض بملاك أن دفع المفسدة أو لا نجل شنو المصلحة مثلا، هذا أمر ممكن، وضع التكليف الظاهري في المقام في كل طرف ممكن، الأصول المؤمنة تؤمن من ناحية ذلك الاحتمال، تؤمن من ناحية ذلك الاحتمال أن الشرع هل ألزمني بالفعل أو لا. الأصل المؤمن يؤمن بهذا ناتي إلى الحرمة، هل ألزمني الشارع هذا الترك أو لا. الأصل المؤمن يجري التأمين من تلك الجهة. ما نقدر نقول أنه لا يترتب أثر على جريان الاستصحاب في المقام، لأن الاستصحاب على جريان الوراء كما تطورنا ترتب أثر على جريان الوراء في كل من الطرفين، يمكن بنفس البيان تطور ترتب أثر على جريان الاستصحاب في كل من الطرفين. فهذا ليس هو الإشكال في المقام، وإنما المسألة مسألة ماذا؟ مسألة أن الاستصحاب، هل جريان الاستصحاب في الطرفين هذا يستلزم المنافات؟ لماذا؟ للالتزام والتصديق. لماذا؟ للتكليف المعلوم بالإجمالي، يعلم المكلف بأنه هو ملزم إما بالفعل أو التارك، أن هناك تكليف إلزامي مردد بين الوجوب والتحريم، ويعلم بثبوت أحدهما قطعا واقعا، يعلم بثبوت أحدهما واقعا. هل بإمكانه أن يلتزم نتيجة إجراء الاستصحاب، نتيجة إجراء الاستصحاب لعدم ثبوتهما، لعدم ثبوتهما أو لا؟ هل يمكن هذا أو لا؟ إذا قلنا بأن الأصل العمل للاستصحاب هذا العمل بحث حال حال البراءة، ماكو مشكلة في الالتزام بذلك. لماذا؟ لأنه ماكو منافاة، لأنه هذا لا يظهر الواقع، لا يقول إذني على أن هذا هو شنو؟ هو الواقع، حتى يكون منافي للعلم بثبوت أحدهما في الواقع. إذا قلنا أن الأصل الاستصحاب ليس أصلا تنزيليا وليس في ملاك التنزيل، لكن يبدو أن الملاك مو هذا، يعني النزاع ليس من هذه الجهة. لأن السيد خوي قدس الله نفسه يؤمن بأن الاستصحاب إمارة، يؤمن أن الاستصحاب إمارة، وإن كان تتقدم عليها سائر الإمارات بالحكومة، لكن هو يرى أن الاستصحاب إمارة من الإمارات. إذن هو يرى أنه إمارة، بالرغم من هذا هو ماذا؟ هو يرى جواز شنو؟ جريان الاستصحاب في المقام. ليس الملاك في المنع من جريان الاستصحاب هو كون الأصل أصل شنو؟ تنزيلي، وكون ناظر علما إلى الواقع. لأن السيد الخوي كما قلنا يؤمن بأن الاستصحاب إمارة، ومع ذلك يرى جواز ماذا؟ جواز جريان الاستصحاب في محل الكلام، لأنه يرى أنه لا يلزم من جريان الاستصحاب في المقام وإن كان أصلا تنزيليا، إلا ماذا؟ إلا أنه يلزم منه المخالف الالتزامي، وهذه ليس فيها معذور. كلام له تكمل تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.